أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 84 إن شاء الله تعالى بعد 100 الأولى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع توابع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآية الرابعة عشر بعد 100 والخامسة عشر بعد 100 إن شاء الله تعالى بصفة أخص، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومع الآيتين بصفة عامة، ومع رحاب التفسير، في رحاب التفسير وسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه صاحب الرحمة والرضوان قال تحت عنوان تخريب المساجد: وما أكثر المساجد التي تخرب في زماننا، وليتها تقف عند الخراب فحسب، بل تهدم أيضا. قال رحمه الله: المساجد بيوت الله. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. فالمساجد هي منازل السكينة ومهابط الرحمة، وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر لله. وحق على المزور أن يكرم الزائر. وفي رواية: بيوتي في الأرض المساجد، وزواري فيها عمارها، فمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره. وقد أوصى الإسلام أن تكون المساجد بسيطة لا تشييد ولا زخرفة ولا تصفير ولا تحمير. قال عمر رضي الله عنه: لا تصفر ولا تحمر، وكن الناس من المطر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وقد كان مسجد الهادي البشير عليه صلوات ربي وتسليماته غاية في البساطة، كان سقفه الجريد وأرضه الحصباء، لكن إمامه محمد صلى الله عليه وسلم، ومؤذنه بلال، وخادمته أم محجن رضي الله عنهم، وخرج عمالقة الرجال الذين لن يجود الزمان بأمثالهم إلا أن يشاء الله، تخرج فيه المصلح العظيم كأبي بكر رضي الله عنه، والزعيم الملهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحيي الكريم كعثمان رضي الله عنه، والعبقري الفذ كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والزاهد الأمين كأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، والعالم النحرير كابن عمر رضي الله عنهما، والمفتي الخبير كابن عباس رضي الله عنهما، والقائد الجبار كخالد بن الوليد رضي الله عنه، والمحدث الحجة كأبي هريرة رضي الله عنه، والفيلسوف البارع كسلمان رضي الله عنه. فاسألوا التاريخ في أي الجامعات تخرج هؤلاء؟ إنهم لم يتخرجوا في جامعات الشرق أو الغرب، إنما تخرجوا في جامعة لا شرقية ولا غربية، إنها إسلامية قرآنية، فيها العميد المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يلحق، ولقد كانوا يفخرون عندما يتخرجون من المساجد وقد علمهم الله العلم النافع، فكانوا يقولون إن فلانا مسجدي، كما نقول نحن الآن إن فلانا جامعي. واسمع معي إلى تلك الشهادة الربانية لعمار المساجد، قال جل شأنه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل هذا الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ومبلغ علمي أن هذا الحديث ضعيف، ولكن معناه صحيح. ولقد نفى الله ذلك الشرف الرفيع عن المشركين، فقال في محكم كتابه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هؤلاء هم الذين يخربون بيوت الله ويسعون في خرابها، ما حالهم عند الله؟ اسمع معي إلى هذا النص الكريم: ومن أظلم. الاستفهام هنا إنكاري يفيد النفي، فيكون المعنى: لا أحد في الدنيا أظلم ممن منع مساجد الله، لأنه يخرب بيوت أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأسرع الحاسبين، وخرابها يكون بمنع الذكر فيها، أي بمنع ذكر الله من صلاة وخطبة ودروس علم. فإذا كان الله قد أوعد الذين يسعون في خرابها، فما بالك في الذين خربوها والذين هدموها. هؤلاء حكم الله عليهم بأحكام جاءت جزاء وفاقا، لأنهم كانوا لا يرجون لله حسابا. حكم عليهم بالخوف إذا دخلوا المساجد، خوف رعب وفزع، لأن ملائكة الله غاضبة عليهم لغضب الله عليهم، كما حكم عليهم بالخزي في الدنيا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، لأنهم خوفوا الناس وأرهبوهم ومنعوهم من بيوت الله. وقد وردت في المساجد أحاديث شريفة نطق بها الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، نورد بعضها فيما يلي: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغى به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاة عش صغير لنوع من العصافير أو الطيور. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا يعبد الله فيه من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة من در وياقوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة كانت تلقط القذى من المسجد، تلتقط تجمع القذى من المسجد، فتوفيت فلم يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بدفنها، لم يعلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات لكم ميت فآذنوني، أي أعلموني. وراح وصلى عليها وقال: إني رأيتها في الجنة تلقط القذى من المسجد، رضي الله عنها وارضاها. قوله تعالى: ولله المسجد ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، جاء في سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة أمره الله تعالى أن يتوجه إلى بيت المقدس، فظل هكذا 16 شهرا، ولكنه كان يحب قبلة إبراهيم البيت الحرام، واشتد به الحنين، فكان يدعو الله تعالى أن يأذن له بذلك، حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاغتاظت اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقد وصفهم الله بالسفه لما قالوا ذلك، فقال: سيقول السفهاء من الناس. ورد الله تعالى عليهم قولهم فقال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وجاء في سبب نزولها أيضا عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة، فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا فيصلي فيه، فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فقلنا: يا رسول الله، لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة. فأنزل الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فما من شك في أن الله تعالى رب المشارق والمغارب، ورب المشرقين ورب المغربين، ورب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وهو سبحانه مع الجميع بعلمه وقدرته. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله على كل إن الله بكل شيء عليم. وهو سبحانه وتعالى واسع، وسع كل شيء رحمة وعلما، عليم، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فهناك وجه الله منزها عن التحيز، منزها عن المحسوسات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كانت هذه كلمات سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان بمثابة المقدمة بين يدي هذه الآيات. تعالوا بنا نشرع في التفسير من بعد هذا الجانب الدعوي الذي تناوله شيخنا رحمه الله تعالى. ومبلغ علمي أننا كنا قد انتهينا من الآيات السابقة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، يعني بيت المقدس ومحاريبه نزلت في أهل الروم حين خربوا بيت المقدس، أولئك يعني أهل الروم ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لم يدخل بيت المقدس بعد أن عمره المسلمون رومي إلا خائفا لو علم به قتل، لهم في الدنيا خزي يعني القتل للحرب والجزية للذم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي الجلالين ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، بالصلاة والتسبيح. وسعى في خرابها بالهدم أو التعطيل. نزلت إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس، أو في المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البيت. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، خبر بمعنى الأمر أي أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمنا. لهم في الدنيا خزي هوان بالقتل والسبي والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو النار والعياذ بالله تعالى. وعند المراغي رحمه الله ومن أظلم، الاستفهام هنا للإنكار ويفيد النفي، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمسجد موضع العبادة لله تعالى، والمراد بخزي الدنيا الهوان والذل فيها. فقوله جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أي وأي امرئ أشد تعديا وجرأة على الله ومخالفة لأمره من امرئ منع من العبادة في المساجد وسعى في خرابها بهدمها أو تعطيل شعائر الدين فيها، لما في ذلك من انتهاك حرمة الدين والعبادة فيما يؤدي إلى نسيان الخالق وفشو المنكرات بين الناس ونشر الفساد في الأرض. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أولئك المانعون ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخضوع، فكيف بهم دخلوها مفسدين ومخربين؟ فما كانت عبادة الله إلا نافعة للبشر، وما كان تركها إلا ضارا لهم. ولقد توعدهم الله على ظلمهم بقوله لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فخزي الدنيا بما يعقبه الظلم من الفساد المؤدي إلى الذل والهوان، ولا ظلم أكبر من إبطال العبادة في المساجد والسعي في خرابها. وقد تحقق ما أوعد به الله عز وجل، فحل بالرومانيين الخزي في الدنيا، فتقسمت دولتهم وتشتت ملكهم، ولحقهم الذل والهوان على يد غيرهم من الأمم القوية الفاتحة، وعذاب الآخرة هو ما أعده الله للفجار في جهنم وبئس القرار. وفي المعنى الإجمالي يشير سبحانه وتعالى في هذه الآيات إلى ما وقع من تيطس الروماني إذ دخل بيت المقدس بعد موت المسيح عليه السلام بنحو 70 سنة وخربها حتى لم يبق منها حجرا على حجر، وهدم هيكل سليمان عليه السلام حتى لم يترك إلا بعض جدران مبعثرة، وأحرق بعض نسخ التوراة، وكان المسيح قد أنذر اليهود بذلك. وكان هذا بإعاز وتحريض من المسيحيين انتقاما منهم إذ أخرجوهم من ديارهم، وتحقيقا لوعيد المسيح فتسللوا لواذا على قلتهم حتى وصلوا إلى رومية، فحرضوا تيطس على غزوهم في بلادهم، وكان له هوى في ذلك فأجابهم إلى ما طلبوا، وكان منه ما علمت. انتهى تفسير المراغي رحمه الله. هذا القسط الهندي، القسط والقسط مر. الحمد لله. وفي السعدي رحمه الله تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي، قال رحمه الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات. وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي، فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقذيرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا أو نقول خربوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة. الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة، فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا، إلا خائفين ذليلين، فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله، فالمشركون الذين صدوا رسوله صلى الله عليه وسلم لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة، ومنع المشركين من قربان بيته، وأنزل الله عليه قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه، وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسط. وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر. استدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، لهم في الدنيا خزي أي فضيحة كما تقدم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة. بسم الله. وفي ظلال القرآن قال عليه سحائب الرحمة والرضوان: ثم يعود أي القرآن إلى ترذيل محاولتهم تشكيك المسلمين في صحة الأوامر والتبليغات النبوية، وبخاصة ما يتعلق منها بتحويل القبلة. ويعدها سعيا في منع ذكر الله في مساجده وعملا على خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وأقرب ما يتوارد إلى الخاطر أن هاتين الآيتين تتعلقان بمسألة تحويل القبلة وسعي اليهود لصد المسلمين عن التوجه إلى الكعبة أول بيت وضع للناس وأول قبلة. وهناك روايات متعددة عن أسباب نزولهما غير هذا الوجه وهناك روايات متعددة عن أسباب نزولهما غير هذا الوجه. وعلى أي حال، فإن إطلاق النص يوحي بأنه حكم عام في منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه والسعي في خرابها، كذلك الحكم الذي يرتبه على هذه الفعلة ويقرر أنه وحده الذي يليق أن يكون جزاء لفاعليها، وهو قوله: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي أنهم يستحقون الدفع والمطاردة والحرمان من الأمن إلا أن يلجأوا إلى بيوت الله مستجيرين محتمين بحرمتها مستأمنين. وذلك كالذي حدث في عام الفتح بعد ذلك، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، فلجأ إليها المستأمنون من جبابرة قريش بعد أن كانوا هم الذين يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ويمنعونهم زيارة المسجد الحرام. ويزيد على هذا الحكم ما يتوعدهم به من خزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهناك تفسير آخر لقوله: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي أنه ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا في خوف من الله وخشوع لجلالته في بيوته، فهذا هو الأدب اللائق ببيوت الله والمناسب لمهابته وجليل وجلالة والمناسب لمهابته وجلاله العظيم. وهو وجه من التأويل جائز في هذا المقام. وفي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي قال رحمه الله تعالى في الآية: قال بعض العلماء: نزلت في صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام في عمرة الحديبية عام 6 من الهجرة. وعلى هذا القول فالخراب معنوي، وهو خراب المساجد بمنع العبادة فيها. وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، الآية. وقال بعض العلماء: الخراب المذكور هو الخراب الحسي، والآية نزلت في من خرب بيت المقدس، وهو بختنصر أو تيطس. وهذا القول يبينه ويشهد له قوله جل وعلا: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وفي صفوة البيان الشيخ حسين مخلوف عليه السحائب الرحمة والرضوان: ومن أظلم ممن منع هم المشركون الذين حاولوا منع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الوصول إلى المسجد الحرام يوم الحديبية، وقيل هم النصارى الذين كانوا يمنعون الناس من الصلاة في بيت المقدس ويظاهرون بختنصر على خرابه، بختنصر. والتعبير بصيغة الجمع لأن كل موضع منه مسجد. ما كان لهم، أي ما صح لهم دخولها، إلا خائفين من الله تعالى لمكانها من الشرف والكرامة بإضافته إليه تعالى، أو من المؤمنين أن يبطئوا بهم فضلا عن أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير الجزائري رحمه الله: ومن أظلم، الاستفهام للإنكار والنفي، والظلم وضع الشيء في غير محله مطلقا، سعى في خرابها، عمل في هدمها وتخريبها حقيقة أو بمنع الصلاة فيها وصرف الناس عن التعبد فيها، إذ هذا من خرابها أيضا. والخزي هو الذل والهوان. وفي شرح الآيتين في الآية 114 ينفي تعالى أن يكون هناك من هو أكثر ظلما ممن منع مساجد الله تعالى أن يعبد الله تعالى فيها، لأن العبادة هي علة الحياة، فمن منعها كان كمن أفسد الحياة كلها وعطلها. وفي نفس الوقت ينكر تعالى هذا الظلم على فاعليه، وسواء كانوا قريشا بصدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المسجد الحرام، أو بطلميوس ملك الروم الذي خرب المسجد الأقصى، أو غيرهم ممن فعلوا هذا الفعل أو ممن سيفعلونه مستقبلا. ولذا ضمن تعالى قوله: ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أمر المسلمين بجهاد الكافرين وقتالهم حتى يسلموا أو تكسر شوكتهم فيذلوا ويهونوا. ومن هدايات الآية عظم جريمة من يتعرض للمساجد بأي أذى أو إفساد، ووجوب حماية المساجد من دخول الكافرين إلا أن يدخلوها بإذن المسلمين وهم أذلاء صاغرون. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: لا أحد أظلم من الذين منعوا ذكر الله في المساجد من إقام الصلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك، وجدوا في تخريبها بالهدم أو الإغلاق أو بمنع المؤمنين منها، أولئك الظالمون ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا على خوف ووجل من العقوبة، لهم بذلك صغار وفضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب شديد. ومن الموجز والمتوسط إلى المفصل إن شاء الله تعالى مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة. قال في الآية: ومن أظلم، استفهام إنكاري بمعنى النفي، والمعنى: لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، المراد بها جميع المساجد، مساجد الله وأماكن عبادته. فالآية قاعدة عامة وإن كان سبب النزول خاصا كما سيأتي. ولا يقال عن الكنائس ولا المعابد بأنها دور عبادة، لأنها أصبحت دور شرك وكفر، ومن اعتقد أنها دور عبادة فقد كفر وارتد والعياذ بالله. وفي الآية تعددت أقوال المفسرين فيما تشير إليه الآية ومن أظلم، فيرى بعض المفسرين أنها تشير إلى ما وقع من تيطس الروماني إذ دخل بيت المقدس بعد موت المسيح بنحو 70 سنة وخرب المسجد حتى لم يبق منه حجرا على حجر، وهدم هيكل سليمان حتى لم يترك إلا بعض جدران مبعثرة وأحرق بعض نسخ التوراة، وكان هذا بإيعاز وتحريض من المسيحيين انتقاما من اليهود. وهذا مذكور في الفساد الأول، ما أفسده اليهود والوعد الأول بالرد عليهم. ويرى بعض المفسرين أنها نزلت في كفار قريش حين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية. روى ابن حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ويرجح ابن جرير القول الأول، احتج بأن قريش لم تسعى في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. وقال ابن كثير الذي يظهر والله أعلم القول الثاني. وأما اعتماد ابن جرير على أن قريش لم تسعى في خراب الكعبة، فأي خراب أعظم مما فعلوه؟ خرجوا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم. قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مطرودا مصدودا مطرودا منها ومصدودا عنها، فأي خراب للكعبة أعظم من ذلك؟ وليس المراد بعمارتها وزخرفتها وإقامة صورتها فقط، وإنما عمارتها بذكر الله تعالى، إنما عمارتها بذكر الله وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. والمتأمل في الآية يرى أنها عامة، تشمل بذمها ووعيدها كل من عطل المساجد عن أداء رسالتها أو أرهب المؤمنين ومنعهم من دخولها. وكم من أناس يراقبون الذين يحافظون على الصلاة، فإذا انتظموا في المحافظة على الصلاة قال تعالى في إيه؟ يبقى له ملف في أمن الدولة، في مخابرات. هذا فضلا عن أن تهدم المساجد على أنها بنيت بغير ترخيص أو جعلت في طريق الناس. قال القرطبي رحمه الله: وخراب المساجد قد يكون حقيقيا كتخريب بختنصر والرومان لبيت المقدس، حيث قذفوا فيه القاذورات وهدموه، ويكون مجازا كمنع المشركين حين وصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام، يعني منعوه. وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب لها. وظاهر الآية يفيد أنه لا يوجد أحد أظلم ممن حال بين المساجد وبين أن يعبد فيها الله جل في علاه. قال الزمخشري: إن قلت كيف قيل مساجد الله، هنا نقول قيل مساجد الله، وإنما وقع المنع والتخريب على مسجد واحد هو بيت المقدس أو المسجد الحرام. قلت لا بأس أن يجيء الحكم عاما وإن كان السبب خاصا، كما تقول: لمن آذى صالحا واحدا، ومن أظلم ممن أذى الصالحين، كما قال عز وجل: ويل لكل همزة. والآية نزلت في شخص هو الأخنس بن شريف، وسعى في خرابها بانقطاع الذكر أو بتخريب البنيان. وينبغي أن يراد بمن منع العموم وينبغي أن يراد بمن منع العموم كما أريد بمساجد الله، ولا يراد الذين منعوا بأعيانهم من أولئك النصارى والمشركين، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، معناه ما ينبغي لأولئك الذين يحولون بين المساجد وذكر الله ويسعون في خرابها أن يدخلوها إلا خائفين من الله تعالى لمكانها من الشرف والكرامة بإضافتها إليه تعالى، أو إلا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم عقوبة لهم على إفسادهم لدين الله وبيوته، أي إنهم يستحقون الدفع والمطاردة والحرمان من الأمن إلا أن يلجأوا إلى بيوت الله مستجيرين محتمين بحرمتها مستأمنين، وذلك كالذي حدث في عام الفتح. بعد ذلك إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من دخل المسجد الحرام فهو آمن، فلجأ إليه المستأمنون من جبابرة قريش بعد أن كانوا هم الذين يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ويمنعونهم من زيارة المسجد الحرام. قال ابن كثير رحمه الله: وفي هذا بشارة من الله للمسلمين بأنه سيظهرهم على المسجد الحرام ويذل لهم المشركين حتى لا يدخل المسجد الحرام واحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقب. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي لهم في الدنيا هوان وذلة بسبب ظلمهم وبغيهم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم يخلدون معه في النار. وليس هناك أشقى ممن يعيش دنياه في هوان ومذلة ثم يلقى العذاب العظيم في الآخرة. وفسر قتادة الخزي في الدنيا بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون، والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، وقد ورد في الحديث الاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، روى الإمام أحمد بن بسرطاط قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن. وانتهى تفسير الشيخ عبد الله شحاتة، وننتقل إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. قال رحمه الله تعالى في الآية: ومن أظلم من اسم استفهام وهي مبتدأ، وأظلم خبرها، والاستفهام هنا بمعنى النفي يعني لا أحد أظلم، والميزان الذي يبين أن الاستفهام بمعنى النفي أنك لو حذفت الاستفهام وأقمت النفي مقامه لصح. والفائدة من تحويل النفي إلى الاستفهام أنه أبلغ في النفي، إذ أن الاستفهام الذي بمعنى النفي مشرب معنى التحدي، كأنه يقول: بيّنوا لي أي أحد أظلم من كذا وكذا. قوله تعالى أظلم اسم تفضيل من الظلم، وأصله في اللغة النقص، وهو أن يفرط الإنسان فيما يجب أو يعتدي فيما يحرم. ويدل على هذا قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. وهو في الشرع بهذا المعنى، لأن الظلم عبارة عن تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم، وهذا نقص. قوله تعالى: ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، من حرف جر، ومن اسم موصول، أي من الذي منع وأضيفت المساجد إلى الله عز وجل لأنها محل عبادته، فتكون الإضافة هنا من باب التشريف. قوله تعالى مساجد الله منصوب على أنه مفعول منع، وأن يذكر فيها اسمه بدل منه. قوله تعالى وسعى في خرابها معطوف على منع، يعني جمع وصفين، منع المساجد أن يذكر فيها اسمه، والسعي في خرابها، والخراب هو الفساد كما قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم. قوله تعالى أولئك اسم إشارة، أولئك اسم إشارة يعود إلى الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعوا في خرابها ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يحتمل ثلاثة معاني. الأول ما كان ينبغي لهؤلاء أن يدخلوها إلا خائفين، فضلا أن يمنعوا عباد الله لأنهم كافرون بالله عز وجل، فليس لهم حق أن يدخلوا المساجد إلا خائفين. الثاني أن هذا خبر بمعنى النهي، يعني لا تدعوهم يدخلوها إذا ظهرتم عليهم إلا خائفين. الثالث أنها بشارة، بشارة من الله عز وجل أن هؤلاء الذين منعوا المساجد، ومنهم المشركون الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، ستكون الدولة عليهم ولا يدخلونها إلا وهم ترجف قلوبهم. قوله تعالى لهم في الدنيا خزي، أي ذل وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي عقوبة عظيمة. ومن فوائد الآية أن المعاصي تختلف قبحا، لقوله تعالى ومن أظلم، وأظلم اسم تفضيل، واسم التفضيل يقتضي مفضلا ومفضلا عليه. وكما أن المعاصي تختلف فكذلك الطاعات تختلف، بعضها أفضل من بعض. وإذا كانت الأعمال تختلف فالعامل نتيجة لها يختلف، فبعض الناس أقوى إيمانا من بعض. وبهذا نعرف أن القول الصحيح قول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، والناس يتفاوتون في اليقين ويتفاوتون في الأعمال الظاهرة من قول أو فعل، يتفاوتون في اليقين. فإن الإنسان نفسه تتفاوت أحواله بين حين وآخر. في بعض الأحيان يصفو ذهنه وقلبه حتى كأنما يشاهد الآخرة رأي العين، في بعض الأحيان تستولي عليه الغفلة فيقل يقينه. ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وتفاوت الناس في العلم واليقين أمر معلوم، فلو أتى رجل وقال قدم فلان والرجل ثقة عندي، صار عندي علم بقدومه. فإذا جاء آخر وقال قدم فلان ازداد علمي، فإذا جاء الثالث ازداد علمي أكثر، فإذا رأيته ازداد علمي. فالأمور العلمية تتفاوت في إدراك القلوب لها. أيضا يتفاوت الناس في الأقوال، فالذي يسبح الله 10 مرات أزيد إيمانا ممن يسبحه 5 مرات، وهذه زيادة كمية الإيمان. كذلك يتفاوت الناس في الأعمال من حيث جنس العمل، فالمتعبد بالفريضة أزيد إيمانا من المتعبد بالنافلة. لقوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فبهذا يكون القول الصواب بلا ريب قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. ومن فوائد الآية جواز منع دخول المساجد لمصلحة، لقوله تعالى أن يذكر في اسمه، ومنع مساجد الله له أسباب، فتارة تمنع المساجد من أن تمتهن فرشها أو أرضها أو كتبها أو مصاحفها فتغلق الأبواب حماية لها، وتارة تغلق أبوابها خوفا من الفتنة كما لو اجتمع فيها قوم لإثارة الفتن. والتشويش على العامة فتغلق منعا لهؤلاء من الاجتماع، وتارة تغلق لترميمها وإصلاحها، وتارة تغلق خوفا من سرقة ما فيها. ففي كل هذه الصور إغلاقها مباح أو مطلوب. ومنها تحريم منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله، سواء كان ذكر الله تمثلا في صلاة أو في قراءة للقرآن أو تعليما للعلم أو غير ذلك. وأخذ بعض العلماء من هذه الآية تحريم التحجر، وهو أن يضع شيئا في الصف فيمنع غيره من الصلاة فيه ويخرج من المسجد. قالوا لأن هذا منع المكان الذي تحجره بالمسجد أن يذكر فيها اسم الله، أن يذكر فيه اسم الله. لأن هذا المكان أحق الناس به، أسبق الناس إليه، وهذا قد منع من هو أحق بالمكان منه أن يذكر فيه اسم الله. وهذا مأخذ قوي، ولا شك أن التحجر حرام، اللي هو بيحجز لنفسه أو أحد يحجز له، ولا شك أن التحجر حرام، أن الإنسان يضع شيئا ويذهب ويبيع ويشتري ويذهب إلى بيته يستمتع بأولاده وأهله ومكانه محجوز في الحرم. وأما إذا كان الإنسان في نفس المسجد فلا حرج أن يضع ما يحجز به مكانه، بشرط ألا يتخطى الرقاب، بشرط ألا يتخطى الرقاب عند الوصول إليه أو تصل إليه الصفوف فيبقى في مكانه، لأنه حينئذ يكون قد شغل مكانين. ومن فوائد الآية شرف المساجد لإضافتها إلى الله تعالى، لقوله تعالى: مساجد الله. والمضاف إلى الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو ما يتعلق بأعيان مخلوقة. فإذا كان المضاف إلى الله وصفا فهو من صفاته غير مخلوق، مثل كلام الله وعلم الله. وإذا كان المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسها فهو مخلوق وليس من صفاته، مثل مساجد الله وناقة الله وبيت الله. فهذه أعيان قائمة بنفسها، إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريف، وليس ولا شيء من المخلوقات يضاف إلى الله عز وجل إلا لسبب خاص به. ولولا هذا السبب ما خص بالإضافة. وإذا كان المضاف إلى الله تعالى ما يتعلق بعن مخلوق فهو أيضا مخلوق، وهذا مثل قوله تعالى: ونفخت فيه من روحي. فإن الروح هنا مخلوقة لأنها تتعلق بعين مخلوقة. ومن فوائد الآية أن المصليات التي تكون في البيوت أو في الدوائر الحكومية لا يثبت لها هذا الحكم، لأنها مصليات خاصة فلا يثبت لها شيء من أحكام المساجد. ومنها أنه لا يجوز أن يوضع في المساجد ما يكون سببا للشرك، لأن مساجد الله معناها موضع السجود له، فإذا وضع فيها ما يكون سببا للشرك فقد خرجت عن موضوعها، مثل أن نقبر فيها الموتى، فهذا محرم لأن هذا وسيلة إلى الشرك. ومنها وجوب تطهير المساجد، وهذا مأخوذ من إضافتها إلى الله تعالى، تلك الإضافة القاضية بتشريفها وتعظيمها، ولهذا قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومنها أن الناس فيها سواء، لأن الله تعالى أضافها إلى نفسه، مساجد الله والناس عباد الله بالنسبة إلى الله في المسجد سواء، فكل من أتى إلى هذه المساجد لعبادة الله فإنه لا فرق بينه وبين الآخرين. وهنا نقول إن للعالم الحق أن يتخذ مكانا يجعله لإلقاء الدرس وتعليم الناس، لكنه إذا أقيمت الصلاة لا يمنع الناس، هو وغيره سواء. ومنها أن ذكر الله لا بد أن يكون باسمه، فتقول: لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربي العظيم. فالذكر باللسان لا يكون إلا باسم الله، أما ذكر القلب فيكون ذكرا لله وذكرا لأسمائه، فقد يتأمل الإنسان في قلبه أسماء الله ويتدبر فيها ويكون ذكرا للاسم، وقد يتأمل في أفعال الله عز وجل وفي مخلوقاته وأحكامه الشرعية. أما ذكره بالضمير المفرد فبدعة وليس بذكر، مثل طريقة الصوفية الذين يقولون: أفضل الذكر أن تقول هو 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 هو، قالوا: إن لأنك لا تشاهد إلا الله والعياذ بالله. فهم يرون أن أكمل حال الإنسان هو الفناء، أن يفنى عن مشاهدة ما سوى الله، بحيث إنه ما شاهد إلا الله. ويقولون: ليس بلازم أن تقول لا إله إلا الله، تثبت إلهين، واحد منفي والثاني مثبت، بل قل هو هو. فهذا لا شك من البدع وليس ذكرا لله عز وجل، بل هو من المنكر. ومن فوائد الآية تحريم تخريب المساجد، قوله تعالى: وسعى في خرابها، ويشمل الخراب الحسي والمعنوي، لأنه قد يتسلط بعض الناس والعياذ بالله على هدم المساجد حسا بالمعاول والقنابل، وقد يخربها معنا بحيث ينشر فيها البدع والخرافات المنافية لوظيفة المساجد. ومنها البشارة للمؤمنين بأن العاقبة لهم، وأن هؤلاء الذين منعوهم لن يدخلوها إلا وهم خائفون، وهذا على أحد الاحتمالات التي ذكرناها. ومنها أن عقوبة من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الخزي والعار في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. ومنها أن الذنب إذا كان فيه تعد على العباد فإن الله قد يجمع لفاعله بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، عقوبة الدنيا ليشفي قلب المظلوم المعتدى عليه. ولا شك أن الإنسان إذا اعتدي عليه ثم رأيت عقوبة الله فيه أنك تفرح بأن الله سبحانه وتعالى اقتص لك منه، أما إذا كان في حق الله فإن الله تعالى لا يجمع عليه بين عقوبتين، قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة، قوله تعالى: ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومنها أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، كما أن نعيم الآخرة أكمل من نعيم الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى يري عباده نموذجا من هذا ومن هذا، لأنه لا يستقيم فهم الوعيد ولا فهم الوعد إلا بمشاهدة نموذج من ذلك. لو كان الله توعد بالنار ونحن لا ندري ما هي النار فلا نخاف إلا خوفا إجماليا عاما، وكذلك لو وعد بالنعيم والجنة ولا نعرف نموذجا من هذا النعيم لم يكن الوعد به حافزا للعمل. انتهى تفسير ابن عثيمين عليه أصحاب الرحمة والرضوان، وننتظر تفسير الشعراوي وابن كثير مع الشروع في الآية الثانية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. وهذا موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله.